بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ياسر محمد العسكري مقيم في المملكة. أخونا يقول: أجيبوني لو تكرمتم عن حكم الذي يدفنه أهله في القبور المشيدة وهو غير راض، مع العلم أنه لا يوجد في تلك البلد التي هي بلدته سوى القبور المشيدة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده في القبور في الدفن أن يدفن المؤمن في القبر في الأرض، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قال تعالى: ثم أماته فأقبره. فيحفر له نحو نصف قامة إلى ما يقارب ذلك، ويجعل له اللحد في جهة القبلة، ويوضع في اللحد، ويصف عليه اللبن ويطين حتى لا يصل إليه التراب، ثم يدفن ويرفع القبر قدر شبر تقريبا من تراب القبر، ولا يجوز البناء عليه، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا يجوز تجسيسه ولا كتابة عليه ولا الزيادة عليه غير ترابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم الصحيح. وروى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص قبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا صريح، لأن لا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه ولا القعود عليه. لكن إذا دفن الإنسان في قبر عليه بناء فليثم على ما فعل، لا عليه إذا كان لم يأذن ولم يرضى. إذا دفنه أهله في قبر مشيد، يعني قد بني عليه أو قصص عليه، يكون إثم على من فعل، أما هو فلا إثم عليه إذا كان لم يرضى ولم يأذن، وعليه يوصي بأن يدفن في المقابر السليمة، يعني يوصي ويجتهد أن يدفن في القبور السليمة البعيدة عن البناء عليها. هذا هو الواجب عليه، أن يوصي أهله وقراباته، أن يوصيهم ويحذرهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثها المستمع عمر مرعي. الأخ عمر له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل سماحتكم عن التلفظ بالنية، فمثلا إذا أراد أن يصلي سنة الصبح أن يقول: نويت أن أصلي سنة الصبح، أو نويت أن أصلي فرض كذا، جزاكم الله خيرا.
التلفظ بالنية ليس له أصل في الشرع، بل هو بدعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخلف بالنيه ولا اصحابه. النيه محلها القلب، فان بقلبه في الصلاه والصيام والوضوء وغير ذلك، ويكفي القلب والحمد لله. ولا حاجه لو نويت ان اصلي كذا او نويت ان اتوضا او ان اطوب او ان اصوم، النيه محلها القلب. نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: هل صحيح أن من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات يعتبر وكأنه ختم المصحف؟
نعم، تعديلها القرآن، هذه السورة العظيمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعديلها القرآن، فإذا كررها 3 كان بمثابة من ختم القرآن.
ما شاء الله.
فينبغي الإكثار من قراءتها، لكن لا يهجر بقية القرآن، يجتهد في قراءة القرآن كله حتى يحفظ الأجر أكثر من أوله إلى آخره، ويكرر ذلك. وإذا قرأ قل هو الله أحد بعض مرات 3 لهذا الخير العظيم فهذا كله طيب، ولكن لا يمنعه ذلك من قراءة كتاب الله كله، بل هو مأمور بقراءة كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ويقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بأشد أمثاله الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذي كان يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما آيتان، أو قال فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهم. فأنت يا عبد الله لك أجر عظيم في قراءة القرآن الكريم، من جهة الأجر العظيم، ومن جهة يكون حجة لك يوم القيامة. فإن القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به وأطعت الله بما فيه من الأوامر وترك النواهي، وحجة عليك إذا لم تعمل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سماحة الشيخ: أرجو أن توجهوني إلى بعض الكتب التي أقرأها، كيما أستفيد منها وتفيدني في أمور ديني ودنيا، جزاكم الله خيرا.
أنصحك يعني بالعناية في كتاب الله القرآن، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، فأوصيك وجميع المسلمين من الرجال والنساء بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليك. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فقال: خيركم، صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنوصي جميع أخواننا المسلمين بالعناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وعملا به، إذ المقصود العمل، تلاوة وتدبر وسيلة للعمل، والمقصود العمل. فنوصي الجميع بالإكثار من تلاوة والتدبر والتعقل والعمل، والسؤال عما أشكل عليك لأهل العلم، ومراجعة كتب التفسير المعروفة والطيبة إذا كنت تستطيع ذلك، مثل تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير الشوكاني، كتب مفيدة. ومن الكتب النافعة الصحيحان البخاري ومسلم إذا كنت تستطيع ذلك، أنك علم أنك بصيرة. ومن الكتب المفيدة أيضا كتب أهل السنة، كتب أهل السنة فيها الخير الكثير، مثل موطأ مالك رحمه الله، سنن الأربع، كل هذه من كتب الحديث وكتب أهل السنة. كذلك كتب أهل العلم المعروفين الخير والعلم النافع، مثل البغلي بن ودعنا رحمه الله المقنع له أيضا شرح المخزن للنووي الروضة للنووي كتب المفيدة التي البداية في الرشد وما أشبه ذلك من الكتب المفيدة ومن كتب العقيدة كتب السلف أيضا منها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها كتب مفيدة كالحلوية والتلمودية والواسطية كتب الشيخ محمد بن دوحة رحمه الله مفيدة مثل كتاب التوحيد كشف الشبهات ثلاث الأصول وهكذا شرح التوحيد حفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن وحفيده الثاني الشيخ سلام عبد الله فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن تيسير العدل الحميد الشيخ سلمان هذه كتب عظيمة مفيدة فنوصي العناية بها. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل سماحتكم عن النذر يقول هل يجوز أن ينذر الإنسان بأنه إذا حصل له ما هو كذا وكذا أن يصلي 10 أو 20 ركعة أو أكثر أو أقل جزاكم الله خيرا.
النذر من يعني لا ينبغي النذر ولكن متى رزقه الله خيرا شكر الله بطاعته بالصلاة وغيرها. أما النذر فمن يكمل عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل متفق على صحته. فالمؤمن ينبغي له ترك النذر لكن إن نذر طاعة وجب عليه الوفاء إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء لأنه أثنى على الموفين بالطاعات فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي خرجه البخاري في صحيحه رحمه الله. فإذا نذر أن يصلي كذا وكذا أو يصوم إثنين وخميس أو إذا رزقه الله ولدا صدق بكذا أو إذا تزوج صدق بكذا يوفي بهذا إذا كان طاعة لله مثل ما ذكر. أما نذر المعاصي لا يجوز يقال نذر لله عليه أنه يشرب الخمر أو يسرق أو يزني هذا نذر منكر لا يجوز له فاده ولهذا قصر صلى الله عليه وسلم يعصي الله فلا يعصي وعلي كفارة يمين في أصح قول العلماء عن هذا النذر الخبيث. أما النذر المباح فهو مخير إن شاء فعله وإن شاء كفر عنه فقال نذر لله إني آكل من الطعام نذر لله إني أبيت في هذا البيت أو أسافر اليوم هو مخير إن شاء خفاء وإن شاء كفر عن يمين كفر في النذر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر في النذر كفر في يمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية وباعثها المستمع السيد العجيل. أخونا يسأل يقول هناك قول للرسول صلى الله عليه وسلم معناه من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة جعل الله له نورا ما بين الجمعتين، فهل أقرأها بعد صلاة العشاء أم بعد صلاة الفجر جزاكم الله خيرا؟
الحديث نذور ضعيف وإنما الوارد في النهار في يوم الجمعة فهو ضعيف أيضا لأن كان المعور يحفل ذلك فإذا فعل الإنسان نهارا حسن إذا قرأها نهارا يوم الجمعة حسن. نعم
جزاكم الله خيرا. هل أقرأ سورة تبارك قبل النوم كل ليلة وهل ينجي الله بها من فعل ذلك من عذاب القبر؟
سورة تبارك لها شأن عظيم وإذا قرأها فقد جاء في الحديث يدل على فضلها وأنها تشهد لصاحبها يوم القيامة، لكن إنما تنفعه قراءته وقراءة القرآن إذا عمل بذلك، أما إذا قرأها ولم يعمل فلا تنفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك لم يعمل لم يعمل به. فإذا قرأ القرآن أو قرأ سورة الكهف أو تبارك وهو مضيع لأمر الله مرتكب لمعاصي الله فهو على خطر عظيم، ولا يكون القرآن حجة الله، لا يكون الحجة عليه فيما أضاع. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله ورسوله مع فعل الأسباب، مع فعل ما شرعه الله من قراءة القرآن، مع المسارعة إلى الخيرات والنوافل، لكن يجتهد في أداء الواجب وترك المعصية حتى يسلم من غضب الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عند كل صلاة أحس أنني أسهو في صلاتي وأشك أنها أديت كما ينبغي، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
نوصيك بالتعوذ بالله من الشيطان، طيب، والحذر من الوساوس، والإقبال على الصلاة، وأن تعرفها بقلبك تجتهد ولا تتوكل الشيطان. الوساوس التي تقول لك ما تممت هذا من الشيطان، اتركها واجزم أنك تممتها والحمد لله، طيب، وعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان ولو في الصلاة. إذا كثر عليك الوساوس انفط عليك ثلاث مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يمنعك الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى على الصحابة لما قال له أنه من الشيطان لبس عليه صلاته، أوصاه بأن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، يتبع يساره في الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. قال الصحابي رضي الله عنه عثمان بن العاص الثقفي: فعلت هذا فعلته الله عني ما أجد. المقصود أن الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان حين يوجد الوساوس ولو بالنفع يساره ثلاث مرات، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، لأن هذا عمل شرعي يتقى به شر الشيطان.
يفعل ذلك حتى ولو كان في
أثناء الصلاة. ولو في الصلاة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. يقول: الحمد لله إنني أقرأ القرآن وأقرأ كل ليلة ما تيسر لي، إلا أن عندي بعض الأخطاء، هل استمر في القراءة أو بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
نصح باستمرار القراءة ليلا ونهارا والاجتهاد، وأن تقرأ على من أعرف منك وأعلم منك حتى يعلمك وحتى يرشدك إلى ما تخطئ فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السهرة في كراء المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجر، فأنت على خير. فاصبر واجتهد في العناية بالقرآن وقراءته على من هو أعلم منك حتى تستفيد وحتى يشمل منك بعض الأخطاء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد إبراهيم الأحمر، يسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم إسبال الملابس لغير الخيلاء جزاكم الله خيرا؟
حكم الإسبال للخيلاء محرم بلا شك عند جميع العلماء إذا كان الخيلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا وعيد عظيم. أما إذا كان لغير الخيلاء بل عادة أو تساهل فهذا في اختلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه مكروه ومنهم من يقول إنه محرم ووسيلة الخيلاء، والصواب أنه محرم وإن لم يقصد الخيلاء، لأنه إسراف وتعريض لملابسه للنجاسة، ولأنه وسيلة للخيلاء. والأحاديث عامة، الحادث النهي عن هذا عامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح، هذا عام. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم: المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعة في الحديث. رواه مسلم الصحيح. هذا يفيد حلق من الإسبال مطلقة ولو ما قصد خيلاء، فإن هذا وسيلة خيلاء، هو وسيلة إلى الظن به الخيلاء أيضا، هو وسيلة إلى توسيخ ثيابه وتنجيسها ثم فيه نوع من الإسراف والتبذير، فالواجب الحذر من ذلك، وهذا في حق الرجال. أما المرأة فإنها تخفي ثيابها حتى تستوعى أبدانها، يعني عورة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل سماحتكم فيقول: ما هو الحجاب الشرعي جزاكم الله خيرا؟
المرأة كلها عورة، الحجاب الشرعي أن تستر بدنها كلها من الأجنبي، ومن ذلك الوجه واليدان. أما المحرم فلا بأس أن يرى وجهها ويديها ورأسها، لكن إذا احتشمت ولم يرى محرمها إلا الوجه واليدين كان يكون هذا أحسن وأكمل. أما الأجنبي فالواجب التستر عنه، يقول الله عز وجل: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلا يستثني شيئا، قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال المسعود والجماعة يعني الملابس، ثم قال بعده: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. والوجه من الزينة والإذا من الزينة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مجموعة من الأخوات أرسلنا بنفس لوصية تركها جدهن، يسألنا سماحتكم عن حكم ما فيها. الوصية نصها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد ذلك: يعلم الحاضر عليه والناظر إليه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في شهر زمادى الآخر يوم السبت لقد وقف وحبس وأبد وتصدق ووهب الرجل العاقل الكامل في حال ثباته فلان بن فلان جميع ماله دارا وعقارا وأحجارا وأمدار وجبل ومسانح ومنافذ، وذلك الوقت على أولاده الذين هم فلان وفلان وفلانة، وبناته ما تناسلوا نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن، فإذا انقرضوا فلأقرب العصبات فالأقرب، ثم إذا انقرضت العصبات فللفقراء والمساكين. وقد قبل أولاد المذكور بذلك، وحضره من حضره، وشهد من شهد عليه. فما رأي سماحتكم في هذه الوصية؟ هل يكون للإناث نصيب من تركة ما خلف جدهم أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
هذه الوصية تعرض على المحكمة، والمحكمة فيها الكفاية إن شاء الله. هذه الوصية تعرض على المحكمة، وفي المحكمة الكفاية إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها الأخ المستمع إبراهيم الأحمر، يقول: أخبروني عن هذه الجملة في الأذان وهي: الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أم في الأذان الثاني جزاكم الله خيرا؟
هذه الجملة في الأذان الثاني عند طلوع الفجر، كما بينت عائشة رضي الله عنها، وجاء ذكر عدة أحاديث، ويسمى الأذان الأول، والإقامة هي الأذان الثاني. أما الأول الذي يؤذن به بعض الناس في آخر الليل فهذا لتنبيه القائم وإيقاظ النائم، كما في حديث صحيح في حديث بلال: ليوقظ نائمكم، أمر رسول الله أن يؤذن بليل، أن يؤذن بليل فصلوا واشربوا حتى يؤذنكم، فإن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويعلم قائمكم، يعني قرب الفجر حتى يستعد للفجر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: أبو عمر يقول: نصلي مع جماعة قبوريين يعتقدون في الأموات بأن لهم صلاحية الضر والنفع والبركة، والمكان الذي نصلي فيه توجد به قباب، مدفون فيها عدد كثير من الناس من هؤلاء الذين يسمونهم بالصالحين والأولياء. يقول نصلي مع جماعة قبوريين يعتقدون في الأموات بأن لهم صلاحية الضر والنفع والبركة، والمكان الذي نصلي فيه توجد به قباب مدفون فيها عدد كثير من الناس من هؤلاء الذين يسمونهم بالصالحين والأولياء، ومكان المصلى لا يبعد شيء عن المكان الذي نصلي فيه، فهل الصلاة في هذا المكان جائزة؟ وهل هذا المكان من حرم المقابر لوجود هذه القبور داخل القباب بالقرب منه أو لصيقة بالمكان؟ والمسجد أيضا في نفس المكان، هل يعتبر من حرم المقابر؟ وهل الصلاة فيه جائزة؟ ولا يوجد مسجد آخر في القرية إلا هذا المسجد، أفيدونا أفادكم الله.
هذا المكان لا يصلى فيه من عند الله، المقابر صلاة فيها باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها. قال عليه الصلاة والسلام وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد لا فلا تتخذوا مساجد فإن ينهاكم عن ذلك، خرجه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، متفق على صحته. فلا يجوز الصلاة في هذا المكان الذي فيه القبور ولا بين المسجد فيها ولا بينها، بل يجب أن تكون مساجد في محلات بعيدة عن القبور، لا تكون في ظن المقبرة، بل بعيدة عن القبر أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وأن تفصل عنها المقبرة. ولا يجوز الصلاة في المقبرة ولا بناء فيها، بناء المسجد فيها، كل هذا منكر وباطل، نسأل الله العافية، ومن وسائل الشرك، نسأل الله العافية. والدعاء للأموات والاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم هذا من الشرك الأكبر من جميع أهل العلم. فيجب على المسلم أن يحذر هذا، يجب على من يأتي القبول لهذا الأمر أن يتوب إلى الله، إن هذا هو الشرك الأكبر، هذا عمل الجاهلية. دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا هو دين المشركين الذي قال فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لشركهم وكفرهم، نسأل الله العافية. فالواجب على جميع المسلمين في كل مكان أن تكون مساجدهم بعيدة عن القبور، وألا يصلوا في القبور ولا يجلسوا عليها ولا يبنوا عليها، وتكون مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يصلى حولها ولا يبنى عندها مسجد، كل هذا منكر أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا تنصحون من عندهم مسجد كهذا المسجد تنصحونهم بهجره أو هدمه سماحة الشيخ؟
نعم يجب هدمه وإزالته، وأن تقام المساجد في محلات بعيدة عن القبور ليس لها صلة بالقبور.
جزاكم الله خيرا. قد يتكلف الناس في بناء المساجد وحينئذ يكون هذا عائقا، فبماذا تنصحون الناس حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟
يصلوا في محل بعيد عن المقابر ولو ما بني أرض، يتخذوا أرض يصلون فيها ولو في خيام حتى يعينهم الله على البناء. المقصود أن يصلوا في أرض طاهرة طيبة ليس فيها مقبرة حتى يعينهم الله على البناء، وإذا جعلوا فوقها خيمة أو شيء من الجليد وسعة في الداخل حتى يقدرهم الله على البناء كله طيب.
وهذا أفضل من مسجد فيه قبور.
والله هذا هو الواجب. أن في قبور هذا باطل منكر، لا يجوز.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.